فالدين كامل وشامل وباقي، لا يحتاج إلى زيادة ولا يجوز منه النقصان، بل على ما سار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأصحابه من بعده، والأئمة المهديون والخلفاء الراشدون مسير. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وعليه فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منا أي عمل إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وخطر الابتداع في الدين خطر عظيم أيها المسلمون، فإن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة زيادة في دين الله عز وجل واستدراك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلكم يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى: من ابتدع بدعة في الدين يراها حسنة فقد اتهم الدين بالنقص والنبي بعدم البلاغ. والبدعة اصطلاحا كما عرفها الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام قال: هي طريقة في الدين مخترعة يقصد بها المضاهاة للطريقة التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويتعبد صاحبها بها إلى الله جل وعلا. أيها المسلمون، وإن البدع قد انتشرت في مثل هذه الأزمنة انتشارا كبيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله، انتشرت في أنواع متعددة وفي مواسم متفرقة، ومن أكثر الانتشار لها هو الانتشار في هذا الشهر المبارك العظيم في شهر رجب. ألا وإن هذا الشهر في باب العبادات والقربات كغيره من الأشهر لا تشرع فيه عبادة مستقلة، لا صلاة ولا صيام ولا عمرة ولا صدقة ولا ذبيحة، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العبادة في هذا الشهر أي حديث، وكل الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة ومنكرة. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، لا يشغله شأن عن شان، تعالى عن الأضداد والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع البلاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بأن أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وختم النبوات بسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو واقف بعرفة يوم حجة الوداع، يمتن الله سبحانه وتعالى عليه وعلى سائر أمته بأن أكمل لهم الدين أي دين الإسلام، وأتم لهم النعمة فما بقي على المسلمين إلا أن يعملوا بالدين الذي أكمله الله عز وجل وأتمه على يد محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالدين كامل وشامل وباقي، لا يحتاج إلى زيادة ولا يجوز منه النقصان، بل على ما سار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأصحابه من بعده، والأئمة المهديون والخلفاء الراشدون مسير. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. أولئك الذي نهد الله فبهداه مقتده، هكذا يجب علينا أن نكون عباد الله. فهذه نعمة امتن بها سبحانه وتعالى علينا بها بإكمال هذا الدين، فلا بد أن نستشعر هذه النعمة وأن نعلمها علم اليقين. وعليه فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منا أي عمل إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك فإن المسلم الموفق من يسير على هذا الدرب مطيعا لربه سبحانه وتعالى ومتعبدا له بما شرعه سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما عدا ذلك من الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى ليس لديه دليل ولا برهان من كتاب ولا سنة، فهي المحدثات والبدع المردودة على صاحبها مهما عمل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في إحدى روايات هذا الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وخطر الابتداع في الدين خطر عظيم أيها المسلمون، فإن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة زيادة في دين الله عز وجل واستدراك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلكم يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى: من ابتدع بدعة في الدين يراها حسنة فقد اتهم الدين بالنقص والنبي بعدم البلاغ. لأن هذا لو كان مشروعا ويحبه الله سبحانه وتعالى لبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس حتى يعملوا به، ما تركه رسول الله ولم يبين ولم يشرح إلا لأن الله عز وجل لا يحبه. فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد بين لنا كل أمر يرضاه الله عز وجل منا ويطلبه سبحانه وتعالى منا، من صغير أو كبير، في العبادات أو المعاملات، في كل شيء. لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذر الأمة منه عليه الصلاة والسلام. ولم يمته الله حتى أقام به الملة العوجاء بأن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ففتح الله به آذانا صما وعيونا عميا وقلوبا غلفا، فصلى الله عليه وعلى آله الهادين وسلم تسليما كثيرا من اليوم إلى يوم الدين. والبدعة لغة ما أحدث على غير مثال سابق، ولهذا من أسماء الله البديع، بديع السماوات والأرض، أي خالقها على غير مثال سابق. والبدعة اصطلاحا كما عرفها الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام، قال: هي طريقة في الدين مخترعة يقصد بها المضاهاة للطريقة التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويتعبد صاحبها بها إلى الله جل وعلا، أي يقصد بها التعبد. طريقة في الدين مخترعة اخترعها صاحبها ليتقرب بها إلى الله عز وجل، ويخرج بهذا ما كان من أمور الدنيا، ولا يقصد صاحبها التقرب إلى الله جل وعلا، فلا يدخل ذلك تحت البدع. ولكن إذا قصد بأعمال يتقرب إلى الله يرجو الثواب من الله بذلك العمل، فهنا نقول: قف، هل فعل رسول الله هذا العمل؟ هل شرعه لأمته؟ إذا قال نعم نقول هات، إذا قال لا نقول له إذن يكفيك ما كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف حيث وقف رسول الله، وقل بما قال، وكف عما كف. لذلكم يقول الإمام الأوزاعي من أئمة الدين رحمة الله تعالى عليه: قف حيث وقف القوم. من يقصد بالقوم؟ رسول الله وأصحابه. قف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا، فإنهم عن علم قالوا وببصر نافذ كفوا. إذا تركوا شيء تركوه بعلم، وإذا قالوا شيء قالوه عن علم، فلست أنت أعلم بالدين من سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم، ولست أنا ولا أنت أغير على دين الله عز وجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين، بل عندنا من التقصير والتفريط ما أغبي عليهم في هذا الجانب. هذا خطر عظيم أيها المسلمون. جاء رجل إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، فسأله: من أين يحرم صاحب المدينة؟ فقال: يحرم من ذي الحليفة. قال: إني أريد أن أحرم من المسجد، المسجد النبوي. قال: إني أخاف عليك الفتنة. قال: أي فتنة يا إمام؟ أن أزيد أميال؟ أزيد أميال، أحرم من المسجد أفضل. قال: الفتنة في مخالفة السنة، أما سمعت قول الحق سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة في مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ودخل عبد الله بن مسعود كما أخرج الإمام الدارمي من طريق سلمة بن كهير رحمه الله تعالى، قال: كنا عند باب عبد الله بن مسعود، فمر بنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال: أخرج أبو عبد الرحمن، يعني عبد الله بن مسعود؟ قالوا: لا. فانتظروه حتى خرج، فقال أبو موسى لعبد الله بن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت شيئا أنكره قلبي ولم أرى والحمد لله إلا خيرا، أي ظاهره خير. قال: وماذا رأيت؟ قال: رأيت أناسا في المسجد قد احتلقوا حلقا حلقا، وعلى رأس تلك الحلق شيخ كبير يقول لهم: سبحوا مئة، احمدوا مئة، كبروا مئة، ويعدون بالحصى. قال: وما رأيت إلا خيرا. فدخل عبد الله المسعود إلى داره، ثم لبس ثيابه وخرج إليهم إلى المسجد، قال: أيها الناس، أنا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فليعرفني، أما والله إن هذه لثياب رسول الله لم تملأ، وآنيته لم تكسر، وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم، أأنتم أحدى أم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أنكر عليه إنكارا شديدا، وهم إنما يسبحون الله، لكن يسبحونه على غير الطريقة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. قال الراوي لهذه القصة قال والله لقد رأيت هؤلاء مع الخوارج يقاتلون المسلمين يوم النهروات. انظر كيف ساقتهم هذه البدعة التي احدثوها في دين الله على هيئة تسبيح، ساقتهم إلى أن أصبحوا من الخوارج يستحلون دماء المسلمين ويقتلون المسلمين يوم النهروات. ولذلك يقول أبو قلابة رحمه الله تعالى: ما ابتدع أحد بدعة إلا استحل السيف، إلا استحل السيف. فهذا خطر الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلام الصحابة والتابعين في خطر الإحداث في دين الله والابتداع فيه كلام كثير يصعب استقصاؤه وحصره في مثل هذا المقام. والبدعة كلها ضلالة، وإن قال بعض الأئمة رحمهم الله تعالى أنها تنقسم إلى حسنة وسيئة وهذا اجتهاد منهم، والصواب خلاف ذلك، وهو ما أيده قول النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم في الحديث الصحيح: كل بدعة ضلالة. وكل من ألفاظ العموم، ليس هناك بدعة حسنة في دين الله سبحانه وتعالى. وأما قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في شأن صلاة التراويح: نعمة البدعة هذه، فالمقصود البدعة اللغوية وليست الشرعية، لأن صلاة التراويح لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد صلاها رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، لذلك لا يصلح أن تسمى ببدعة، أي ببدعة شرعية. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المؤمنون، سمعتم رحمكم الله ووفقني وإياكم إلى ما أكرم الله عز وجل به هذه الأمة من إكمال دينها وإتمام النعمة عليها. ثم أيضًا سمعنا شيئا من خطر الابتداع في دين الله وذمه من كلام رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكلام السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. ألا أيها المسلمون، وإن البدع قد انتشرت في مثل هذه الأزمنة انتشارا كبيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتشرت في أنواع متعددة وفي مواسم متفرقة، ومن أكثر الانتشار لها هو الانتشار في هذا الشهر المبارك العظيم، في شهر رجب. شهر رجب، ما شهر رجب؟ إنه من الأشهر الحرم التي يقول الله عز وجل في شأنها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن رسول الأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم. ثم قال: ورجب نضر الذي بين جمادى وشعبان. فشهر رجب من الأشهر الحرم، وهذه الأشهر الحرم حرمت لأمرين اثنين: أولا لتعظيم الحرمات فيها وتعظيم ارتكاب المعاصي فيها، لأن الله قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وإن كانت المعاصي محرمة في سائر أشهر العام إلا أنها في الأشهر الحرم أشد حرمة. ثانيا لتحريم القتال في هذه الأشهر الحرم، لأن الله عز وجل حرم ذلك، وقد كان هذا في الجاهلية فجاء الإسلام فأيده، كانوا يحرمون القتال في هذه الأشهر ليأمن الحجاج في حج بيت الله الحرام، أما ذي القعدة فلأجل السفر إلى الحج، وأما ذو الحجة لأن فيه الحج، وأما المحرم لرجوع الناس من الحج، وأما رجب لتجهز الناس لزيارة بيت الله الحرام معتمرين. فكانت هذه الأشهر يحرمون القتال فيها ليأمن الحجاج في بيت الله الحرام ذاهبين وآيبين وقاطنين. ألا وإن هذا الشهر في باب العبادات والقربات كغيره من الأشهر لا تشرع فيه عبادة مستقلة، لا صلاة ولا صيام ولا عمرة ولا صدقة ولا ذبيحة، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العبادة في هذا الشهر أي حديث، وكل الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة ومنكرة. ألا وإن من جملة البدع المنتشرة التي يزاولها كثير من الناس في هذا الشهر، أولا فيما يتعلق بجمعة رجب وهي أول جمعة منه، وقبل ذلك الخميس الذي يلي الجمعة، أنهم يصلون فيها بين مغرب وعشاء صلاة يقال لها صلاة الرغائب، وهذه الصلاة باطلة. يقول الإمام النووي رحمه الله صلاة الواردة فيها أحاديث قبح الله واضعها، قبح الله واضعها، لأنها صلاة منكرة ليس لها أي شبيه من الصلاة المفروضة لا فرضا ولا نفلا، فهي أحاديث ضعيفة ومنكرة. وهكذا ذكرها الإسماعيلي وقبل ذلك. وللإمام ابن رجب رحمه الله تعالى كتابا سماه بيان العجب فيما جاء في شهر رجب، ذكر فيه هذه الأحاديث ثم انتقدها حديثا حديثا، فهي ليست من قبيل ما يذكر في فضائل الأعمال كما قال شيخ الإسلام تيمية، ولكنها من قبيل الموضوعات والمعضلات والمنقطعات. وكذلك أيضا ما يتعلق في جمعة رجب، حيث يعتقد بعضهم فضيلتها وبعضهم يرى أن هذه الجمعة هي ليلة القدر، وهذا انحراف كبير وتكذيب للقرآن الكريم، فليلة القدر هي ليلة في العشر الأواخر من رمضان وليست في رجب ولا في شعبان. ومنها أنها انتشرت مقولة عند كثير من الناس يقولون لا تبكي إذا أمك ماتت ولكن ابكي إذا أول جمعة من رجب فاتت، وهذه مقالة منكرة باطلة، فليس لجمعة رجب أي فضيلة على غيرها من الجمع في شهر رجب أو جماد أو غيرها من الجمع، إلا إذا كانت جمعة توافق يوم الحج الأكبر أو جمعة توافق يوم عيد النحر أو الأضحى فلها فضيلة على غيرها من الجمع. وهكذا من البدع المنكرة ما يقصده الناس أو كثير منهم من السفر زرافات ووحدانا إلى جامع الجند، ويجتمعون في ذلك المكان معتقدين الفضل فيه، وهذه من البدع، فلم يقصد هذا المكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من الإحداث في دين الله عز وجل، يحصل من مشاهدة المجاذيب ومن مزاولة السحر ومن مضغ القات ومن اختلاط الرجال بالنساء ومن إنشاد القصائد الشركية والمبتدعة وغير ذلك من الأمور في مثل هذا اليوم. وليعلم أن هذا المسجد قد جاءت روايات أن الذي بناه معاذ بن جبل، ولم تأتي ما يثبت ذلك من الروايات الصحيحة، وعلى فرض الجدل أنه بناه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله إلى ذلك الإقليم، ولكن ليس عندنا ما يثبت أنه بنى هذا المسجد. وعلى كل لنفترض أنه بنى هذا المسجد، فلا يشرع الاحتفال ولا التجمع ولا أن يشد الرحال لمثل هذا المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، ولم يذكر مسجد الجنب حتى تجرأ بعض الوضاعين والكذابين فزاد زيادة قال ومسجد الجنب، وهذه زيادة باطلة مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وضعها بعض أولئك لقصد التغيير بالمسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهكذا من البدع المنكرة التي تكون في مثل هذا الشهر هي الذبيحة التي تسمى بالرجبية، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن ذلك، قال لا فرع ولا عتيرة. لا فرع ولا عتيرة، والفرع هو ذبح أول نتاج الإبل كانت تذبحه الجاهلية لأصنامهم، والعتيرة هي ذبيحة كانوا يذبحونها في شهر رجب، هذا يسمى بالرجبية تشبه بأهل الجاهلية والعياذ بالله. وهناك أمور كثيرة تحصل في مثل هذا الشهر من صيام أو صلاة أو صدقة أو اعتكاف، وعلى كل لا يثبت كما أسلفنا أي دليل أو فضيلة على تخصيص شهر رجب بصلاة أو صيام أو ذبح أو اعتكاف أو غير ذلك، لكن من كان له صيام قد اعتاده في غير رجب كصيام الاثنين والخميس أو ثلاثة الأيام من كل شهر أو صيام يوم إفطار يوم، فلا نقول له لا تصوم في شهر رجب، كما يصوم في شهر رجب يصوم في شهر شعبان يصوم في شهر جمادى في غير ذلك، لكن إنما ينهى عن تخصيص شهر رجب لعبادة من العبادات لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. ما يتعلق بالاحتفال بالإسراء والمعراج في شهر رجب وأن النبي عليه الصلاة والسلام أعرج به في شهر رجب، هذا لم يثبت به لا دليل ولا تأريخ، بل إن الثابت أن قصة الإسراء والمعراج كانت في ربيع الأول وليست في شهر رجب. هذه نماذج ورؤوس أقلام فيما يتعلق ببعض البدع والمخالفات التي تحصل في هذا الشهر. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ادفع عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.